أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأصول العملية، الوظيفة العملية في حالة الشك. مباحث الأصول العملية من أمهات المباحث الأصولية، وهي تكتسب أهمية من ناحيتين: الأولى العمق الأصولي فيها، والثانية كونها تمثل حاجة عملية أساسية في عملية الاستنباط. لذلك نجد كتاب الفرائد للشيخ الأنصاري فرائد الأصول عبارة عن ثلاث رسائل: الرسالة الأولى في القطع، والرسالة الثانية في الشك في الظن، والرسالة الثالثة في الشك. الشك يعني الأصول العملية، فسمي بالرسائل لأنه ثلاث رسائل وأقل الجمع ثلاثة، وسمي بفرائد الأصول لأن كل رسالة من هذه الرسائل الثلاث فريدة من نوعها، فسمي بفرائد الأصول. بحوث الخارج بعضها أول ما تبدأ من بداية الدورة الأصولية، يعني من تعريف علم الأصول ومباحث الألفاظ، وتنتهي بالأصول العملية وتعارض الأدلة. وبعض البحوث الأصولية بحوث الخارج أول ما تبدأ بالأصول العملية، يقولون هذا أنصاري المسلك. مثلا الشيخ الوحيد الخراساني أيده الله أستاذنا بدأ والدورة بماذا؟ بالأصول العملية. الدورة الثانية بدأ بتعريف علم الأصول، وهكذا سماحة الشيخ حسين النجاتي أول دورة بدأها بالأصول العملية، لأن الأصول العملية استصحاب وبراءة واحتياط وتخير، لها ماس حاجة ماسة في الفقه، كلها عملية: احتياط علم إجمالي وبراءة واستصحاب وتخير. هذه الأصول العملية الأربعة لها حاجة عملية. بعد يقول المحقق العراقي رحمه الله: من سيطر على ثلاثة مباحث أصولية هانت عليه سائر المباحث الأصولية، وهي نصف الفقه. هذه المباحث الأصولية الثلاثة نصف الفقه، تحتاجها بنصف الفقه، وهي أدق المباحث. ما هي هذه المباحث؟ أولا قال منجزية العلم الإجمالي احتياط، والثاني قال الاستصحاب، والثالث اجتماع الأمر والنهي. اجتماع الأمر والنهي من المباحث الدليل العقلي. إذا فقط واحد منهم خارج الأصول العملية، اجتماع الأمر والنهي. يقول المحقق العراقي هذا عبارته وهذا ترتيبه: من سيطر على ثلاثة مباحث أصولية هانت عليه سائر المباحث الأصولية، وهي يحتاجها في نصف الفقه، وهي اجتماع الأمر والنهي ومنجزية العلم الإجمالي والاستصحاب. إذن نحن لدينا كم أصل من الأصول العملية؟ أربعة أصول: استصحاب، براءة، احتياط، تخريج. لاحظ التخريج الفني لها. موضوعها بأجمعها الشك. هذا الشك إما أن يكون مقرونا بحالة سابقة، وإما أن لا يكون مقرونا بحالة سابقة. إما أن تكون له حالة سابقة فهو الاستصحاب المسبوق بيقين سابق، وإما لا تكون له حالة سابقة، شك ليس فيه حالة سابقة، وهو موضوع ثلاثة أصول عملية: البراءة، الاحتياط، التخييم. لاحظ معي الآن التخريج الموضوعي لها. أما البراءة فموضوعها الشك البدوي، وأما الاحتياط فموضوعه الشك المقرون بالعلم الإجمالي، وأما التخييم فموضوعه الشك الدائر بين الوجوب والتحريم. تشك صلاة الجمعة إما واجبة وإما حرام، إذا ارتكبتها هناك محذور الوقوع في الحرمة، إذا تركتها هناك محذور ترك الوجوب. إذن هذا مورد دوران الأمر بين المحذورين. بعد عندنا مورد ثاني للبراءة، وهو الشك بين الأقل والأكثر. الشك بين الأقل والأكثر هو مورد جريان البراءة عن الأكثر، وسيأتي إن شاء الله أن الأقل والأكثر إما ارتباطيين مثل التسبيحات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه التسبيحات هذه غير ارتباطيين، يمكن التفكيك بينها ويمكن. وهناك أقل وأكثر ماذا؟ ارتباطيين. عدنا أقل وأكثر ارتباطيين، وعدنا أقل وأكثر غير ارتباطيين. أقل وأكثر ارتباطيين مثل أجزاء الصلاة المركبة. تشك الصلاة مؤلفة من عشرة أجزاء أو من أحد عشر، ما هو الأقل؟ العشرة. ما هو الأكثر؟ الحادي عشر. مثلا جلسة الاستراحة: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، تجر البراءة عن الزائد وهو الحادي عشر فتجب عشرة أجزاء. هذا أقل وأكثر ارتباطيين، مترابطين الأجزاء، بعد المركب متقوم بأجزاء مترابطة. وعدنا أقل وأكثر غير ارتباطيين مثل التسبيحات الأربع، يمكن تأتي واحدة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويمكن تكررها ثلاث مرات، يمكن التفكيك بينها، ما بينهم ارتباط. يوجد قول أنه بالنسبة إلى الأقل والأكثر الارتباطيين كأجزاء الصلاة احتياط، وأما بالنسبة إلى الأقل والأكثر غير الارتباطيين براءة. لكن الآن الرأي السائد بين الأصوليين ومنهم السيد الشهيد الصاد أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر مورد للبراءة، سواء كان ارتباطيين أو كان غير ارتباطيين. إذن النتيجة النهائية أعيد وأكرر وألخص: الشك موضوع الأصول العملية الشك، هذا الشك إما له حالة سابقة أو لا، إن كان له حالة سابقة فمورده الاستصحاب، وإن لم يكن له حالة سابقة فإما أن يكون شكا بدويا في التكليف فمورده البراءة، وإما أن يكون شكا في التكليف مقرونا بالعلم الإجمالي. أنت تعلم أن أصل الصلاة يوم الظهر واجبة، لكن أي الصلاة، هل هي الظهر أو الجمعة؟ هنا شك مقرون بالعلم الإجمالي، يعني شك في المكلف به. أنت مكلف بماذا؟ فإذا كان شك في التكليف بدوي مورد للبراءة، إذا كان شك في المكلف به يعني مقرون بالعلم الإجمالي احتياط، إذا كان شك بين الأقل والأكثر سواء كان ارتباطيين أو كان غير ارتباطيين براءة، وإذا كان شك بين الوجوب والحرمة يعني دوران الأمر بين المحذورين هذا مورد للتخييم. نحن اليوم إن شاء الله نشرح في الأول وهو الشك الذي غير مقرون بحالة سابقة، وهو شك في التكليف بدوي، هذا مجرى للبراءة الشرعية، مجرى للبراءة الشرعية والعقلية كما سنبحث إن شاء الله. ومن الواضح أن الأصول الثلاثة عقلية، البراءة والاحتياط والتخيير عقلي دون الاستصحاب، فإنه شرعي قد ثبت بالأدلة الشرعية. إذن إذا سألك سائل ما هي البراءة الشرعية تقول قبح العقاب، ما هي البراءة العقلية تقول قبح العقاب بلا بيان، ما هي البراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون النصوص، ما هو الاحتياط العقلي أجبني منجزية العلم الإجمالي، ما هو الاحتياط الشرعي الروايات أخوك دينك فاحتط لدينه، ما هو التخيير العقلي عند دوران الأمر بين المحذورين الوجوب والتحريم، ما هو التخيير الشرعي روايات التخيير عند تعارض الأدلة، فبأيهما أخذت من باب التسليم وسعا. نحن اليوم إن شاء الله أولا نبدأ في الأدلة العقلية ثم الأدلة الشرعية، يعني أولا نبدأ بالبراءة العقلية ثم البراءة الشرعية. ما هو موضوع البراءة؟ الشك البدوي في التكليف. يعني ماذا الشك البدوي في التكليف؟ يعني الشك تارة ننظر إلى حكمه بلحاظ الأدلة النصوص الشرعية من آيات وروايات، وتارة ننظر إلى حكم الشك بقطع النظر ومع غمض النظر عن الأدلة الشرعية من آيات وروايات. إذا نظرنا إلى حكم الشك مع غمض النظر عن الآيات والروايات نقول هذه القاعدة العملية الأولية، يعني أول ما يحكم العقل قبل أن ينظر إلى الروايات والآيات ما هو حكمه، هذه القاعدة العملية الأولية. وأما إذا نظرنا إلى حكم الشك بالركون إلى الروايات رفع عن أمتي ما لا يعلمون إلى آخره من الآيات والروايات، فهذه هي البراءة الشرعية. أما بالنسبة إلى حكم العقل، ماذا يحكم العقل بالنسبة إلى حكم الشك بغض النظر عن الآيات والروايات؟ المشهور يقولون براءة، قبح العقاب بلا بيان. السيد الشهيد رحمه الله يقول احتياط، اشتغال عقلي، مسلك حق الطاعة. إذن عندنا مسلكان، أصالة البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، أصالة الاشتغال العقلي مسلك حق الطاعة. الآن نقرأ هذا المقدار ثم نفصل. الأصول العملية، الوظيفة العملية في حالة الشك. 1 الوظيفة العملية في حالة الشك البدوي. الآن يبين حكم الشك من دون حالة سابقة. حكم الشك مع الحالة السابقة الاستصحاب. الآن هو يريد أن يتكلم عن خصوص الأصول العقلية دون الأصول الشرعية، لذلك استثنى الاستصحاب. لذلك الاستصحاب يذكر في الأخير، يعني بعد أن أولا يذكرون البراءة ثم الاحتياط من الجزية للمجمال ثم التخيير، آخر شيء الاستصحاب، بعد الاستصحاب خاتمة في تعارض الأدلة. الوظيفة العملية في حالة الشك البدوي براءة عند المشهور، براءة عقلية عند المشهور واشتغال عقل عند السيد الشهيد. 2 الوظيفة في حالة العلم الإجمالي اشتغال عقلي احتياط عقلي. 3 الوظيفة عند الشك في الوجوب والحرمة معا تخيير عقلي، يعني عند دوران الأمر بين المحذورين. 4 الوظيفة عند الشك في الأقل والأكثر براءة شرعية وعقلية في الأمرين معا على رأي المشهور، واشتغال عقلي وبراءة شرعية عند المشهور عند السيد الشهيد، سواء كان الأقل والأكثر ارتباطيا أو غير ارتباطيا. الوظيفة العملية في حالة الشك، الوظيفة العملية في حالة الشك البدوي يعني غير المقرون بالعلم الإجمالي. الأولى الوظيفة العملية الأولية في حالة الشك، المشهور يقولون براءة والسيد الشهيد يقول اشتغال عقلي. 2 الوظيفة العملية الثانوية في حالة الشك، وظيفة الثانوية يعني بلحاظ النصوص الآيات والروايات، وهو البراءة الشرعية. يتفق السيد الشهيد مع المشهور في القاعدة العملية الثانوية أنها البراءة الشرعية، يختلفون في الوظيفة الأولية. قال الوظيفة الأولية في حالة الشك، كلما شك المكلف في تكليف شرعي، شك مثلا في وجوب الإقامة، تجب الإقامة في الصلاة أو لا، ولم يتأتى له إقامة الدليل عليه إثباتا أو نفيا، يقيم الدليل على وجوب الإقامة أو ينفي الدليل، فلا بد له من تحديد الوظيفة العملية تجاهه وتجاه الحكم المشكوك. ويقع الكلام أولا في تحديد الوظيفة العملية تجاه التكليف المشكوك بقطع النظر عن أي تدخل من الشارع في تحديدها. الأصل الأول هو البراءة والاشتغال. المشهور يقول قبح العقاب بلا بيان، لا تجب الإقامة. السيد الشهيد يقول منجزية الاحتمال، مسلك حق الطاعة، تجب الإقامة، اشتغال عقلي. ثم بعد ذلك يأتي القاعدة، تأتي القاعدة العملية الثانوية، يتفق السيد الشهيد مع المشهور في البراءة الشرعية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. يقول وهذا يعني التوجه إلى تعيين الأصل الجاري في الواقع بحد ذاتها، يعني بقطع النظر عن الحكم الشرعي الجاري فيها، وليس هو إلا الأصل العمل العقلي. ويوجد بصدد تحديد هذا الأصل العقلي مسلكان، المسلك الأول مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والمسلك الثاني مسلك حق الطاعة. في البداية نذكر لكم جذور المسلكين. أما جذور مسلك قبح العقاب بلا بيان فموجود في كلمات السيد ابن زهرة صاحب الغنية المتوفى سنة 585 هجرية، وأيضا موجود في كلمات المحقق الحلي صاحب الشرائع المتوفى سنة 676 هجرية. وأما مسلك حق الطاعة فموجود في كلمات القدماء من الأصوليين، عجيب، مثل من؟ مثل الشيخ الطوسي رحمه الله المتوفى سنة 460 هجرية، عجيب. بعد وكلمات أستاذ الشيخ الطوسي وزميله السيد المرتضى رحمة الله عليه أيضا هذا موجود. بعد وفي كلمات أستاذهما الشيخ المفيد أيضا هذا موجود. بعد وفي كلمات السيد ابن زهر المتأخر عنهم متوفى سنة 585 أيضا هذا موجود. إذن مسلك حق الطاعة موجود في كلمات المفيد ثم المرتضى ثم الشيخ الطوسي ثم السيد ابن زهرة، لكن ليس بهذا العنوان. مسلك حق الطاعة موجود تحت عنوان أصالة الحاضر. يقولون الأصل في الأشياء الحاضر، إذا تراجع كتاب العدة للشيخ الطوسي رحمه الله الأصل في الأشياء الحاضر. واستدل الشيخ الطوسي يقول لأن الإقدام على محتمل الحرمة إقدام على محتمل المفسدة، والعقل كما يرى أن الإقدام على معلوم المفسدة قبيح، كذلك الإقدام على محتمل المفسدة أيضا قبيح. صارت بعد منجزية الاحتمال، كما أن معلوم المفسدة والحرمة الإقدام عليه قبيح، كذلك محتمل الحرمة والمفسدة أيضا قبيح. واضح إن شاء الله؟ إذن يا أخي يا أخي لا تظن أن مسلك حق الطاعة من مبتكرات السيد الشهيد فقط وليس له جذور تاريخية. نعم، ذكر بهذه التوسعة وبهذا التعمق من ابتكارات السيد الشهيد، وإن كان موجود في كلمات المعاصرين أيضا، موجود في كلمات المحقق العراقي رحمه الله. فراجع مقالات الأصول وراجع نهاية الأفكار للمحقق العراقي، تجد بعض الكلمات تنسجم مع مسلك حق الطاعة. وراجع كلمات السيد محمد الروحاني في منتقى الأصول، وهو أستاذ السيد الشهيد الصدر في الكفاية، درس عند الكفاية، لكن كيف درسها؟ يحضر السيد الشهيد ويقرأ الكفاية ويشرحها، فإذا في مطلب صعب يشكل عليه السيد الروحاني. وكذلك درس المكاسب عند الشيخ محمد تقي الجواهري بهذه الطريقة أيضا، يشرح المكاسب، يقرأ المكاسب السيد الشهيد والشيخ الجواهري يشكل عليه، ويقول الشيخ الجواهري قد استفدت من السيد الشهيد أكثر مما استفاد مني لما كان يثير من الإشكالات التي تدفعني إلى البحث. وهكذا درس الأسفار عند البادكوبي بهذه الطريقة، يقرأ الأسفار ويشرحها والسيد البادكوبي يشرح عليه، السيد حسين البادكوبي يشكل عليه. عموما مو هذا بحثنا الآن، بحثنا مسلك قبح العقاب بلا بيان، لانتهي المطلب، نريد نمشي شوية اليوم. جيد، مسلك قبح العقاب بلا بيان، من مراد بالبيان؟ العلم. يقبح العقاب بلا بيان يعني يقبح العقاب بلا علم بلا قطع. هذه القاعدة ليست نصا واردا في آية أو رواية حتى نتمسك بحرفيته، وإنما هو قاعدة عقلائية متصيدة من حياة العقلاء. يقبح العقاب بلا بيان يعني يقبح العقاب بلا علم. واضح إن شاء الله؟ أقيم على قاعدة قبح العقاب بلا بيان عدة أدلة السيد الشهيد رضوان الله عليه أورد في الحلقة الثالثة أربعة أدلة. الدليل الأول والثاني للميرزا المحقق الشيخ محمد حسين النائيني رحمه الله، والدليل الثالث والرابع للمحقق الكبير الشيخ محمد حسين الأصفهاني الغروي. والسيد الشهيد يناقش الأدلة الأربعة ويبطل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ثم ينتصر لقاعدة مسلك حق الطاعة. يعني يذكر دليلين لعلمين من الأعلام الثلاثة. من هم الأعلام الثلاثة؟ المحقق محمد حسين الأصفهاني، والمحقق محمد حسين النايني، والمحقق الشيخ ضياء الدين العراقي، ثلاثتهم أعلام في عصر واحد، ثلاثتهم ما صارت لهم مرجعية، مع أن كانوا مشهورين في المباحث العلمية، لكن المرجعية رزق من الله وانتخاب إلهي، صارت المرجعية للسيد أبو الحسن الأصفهاني. بعد الأصفهاني شوية قلدوا النعيني، وأما المحقق العراقي كما يقول شيخنا الأستاذ سماحة آية الله العظمى الشيخ الوحيد الخراساني في مجلس الدرس عدة مرات، يقول المحقق العراقي ما كان قلد إلا واحد من عراق وعدل عنه بعد، لكن يقول العلم ليس بالمرجعية. يقول المحقق العراقي: المجتهد الواقعي هو الذي يستطيع أن يحفر بئرا في جبل كبير بإبرة. بعد كيف تدقق بإبرة؟ تنخل الجبل وتحفر الجبل وتحفر بئر في الأرض. المحقق العراقي رحمه الله. طبعا كان المحقق النائيني بارز من بينهما، لذلك المحقق العراقي عند حاشية على تقرير المحقق النائيني فوائد الأصول. جيد، ما هو الدليل الأول للمحقق النائيني؟ يقول: الإنسان يتحرك بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي، فأنت إذا علمت أن وراءك أسد ستفر فرار العبيد، حتى لو لم يكن في الواقع الأسد وراءك. وأما إذا كان الأسد وراءك، واقعا الأسد وراءك، وإنت ما تعلم، ما تحرك ساكن. إذن الإنسان يتحرك بوجوده علمي لا بوجوده الواقعي. إذن وصول التكليف إلى الإنسان إنما هو بالعلم والقطع واليقين لا بالاحتمال. إذن مقتضي التحرك فقط وفقط إنما هو العلم والقطع واليقين. فمع عدم وصول التكليف العلمي اليقيني القطعي لا مقتضي للتحرك، ما دام لا مقتضي للتحرك العقاب عليه حينئذ قبيح، لأنه عقاب على ترك ما لا مقتضي له. الذي يقتضي التحرك العلم والقطع واليقين، فإذا لم أقطع ولم أتيقن لم أتحرك، إذا لم أتحرك لا يصح عقابي، يقبح عقابي، لأنه عقاب على ترك ما لا مقتضي لإيجاده. واضح إن شاء الله؟ المناقشة تمت في الحلقة الثانية. هذه مصادرة، وما المراد بالمصادرة؟ جعل الدعوة دليل. المصادرة صادر الكلام، يعني تجعل الدعوة دليل. أنت تدعي أن مقتضى التحرك هو العلم، هذا أول الكلام. شيخنا النايني، أنت تدعي أن مقتضى التحرك هو العلم واليقين فقط، نحن ندعي توسعة دائرة مقتضى التحرك. كما أن العلم واليقين والقطع يقتضي التحرك، كذلك الظن والشك والاحتمال يقتضي التحرك. أنت تضيق موضوع التحرك في خصوص العلم، نحن نوسع موضوع التحرك في مطلق الانكشاف، الانكشاف العلمي أو الانكشاف الاحتمالي. إذن ينبغي البحث في الرتبة السابقة عن تحديد حدود دائرة حق الطاعة. دائرة حق الطاعة للمولى هل هي مختصة بخصوص التكاليف المعلومة والمتيقنة أو لا؟ أوسع دائرة تشمل التكاليف المحتملة والمشكوكة والمظنونة. نحن ندعي في حق الطاعة أن مقصد التحرك مطلق التكاليف المنكشفة ولو بالاحتمال. أنت تدعي أن مقصد التحرك هو خصوص التكاليف القطعية. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. طبعا قبل هذا أذكر لكم شيء. في النهاية في النهاية يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يرجع الشهيد الصدر إلى وجدانه، والميرزا النائيني إلى وجدانه، الميرزا النائيني والأصوان والأراق القائلين بقبح العقاب بلا بيع، وهذا هو المشهور بين المعاصرين، يرجعون إلى وجدانهم. القضية وجدانية تحتاج إلى منبه وجداني. أصلا ما يمكن أن تقول أن هذا دليل، هذه منبهات وجدانية. يعني تلاحظ المرتكزات العرفية التي تكشف الوجدان الإنساني. أنت بالوجدان هل ترى حق الطاعة أو ترى قبح العقاب بلا بيع؟ مسلك أولا، مسلك قبح العقاب بلا بيع. إن مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيع هو المسلك المشهور طبعا من أيام السيد ابن زهرة والمحقق الحلي إلى يومنا هذا. اللي يريد يهيمن على المطالب الأصولية العميقة عليه بمباني الأعلام الخمسة. الشيخ الوحيد ركز على الأعلام الخمسة: الشيخ الأنصاري وتلميذ صاحب الكفاية وتلامذة صاحب الكفاية، الأعلام الثلاثة: الأصفهاني والعراقي والنائيني. وإن كان النائيني لم يدرس عند صاحب الكفاية لكن في رتبة تلامذته درس عند المجدد الشيرازي وعند السيد الفشاركي. إن مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو المسلك المشهور، وقد يستدل عليه بعدة وجوه. الأول ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله في أين؟ أجود التقريرات للسيد الخوي الجزء الثالث صفحة 323 و324. فوائد الأصول، تقرير الشيخ محمد علي الكاظم الجزء الثالث صفحة 365. ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله من أنه لا مقتضي للتحرك مع عدم وصول التكليف، قيدها، يعني مع عدم وصول التكليف بالعلم، مع عدم وصول التكليف القطعي اليقيني. إذن معيار الوصول العلم، القطع اليقين. إذا لا قطع يعني لا وصول، لا علم لا وصول، لا يقين لا وصول. فالعقاب حينئذ، يعني حينئذ لم يصل التكليف، عقاب على ترك ما لا مقتضي لإيجاده، يعني عقاب على ما لم يصل ولم يعلم فلا ينبغي إيجاده، لا يوجد مقتضي لإيجاده، وهو قبيح العقاب على ما لا مقتضي له. وقد عرفت في حلقة سابقة، الحلقة الثانية الأصول العملية تحت عنوان القاعدة العملية الأولية في حالة الشك، هناك بينا السيد النائيني يقول مقتضي التحرك هو العلم، سيد الشهيد يقول لا الاحتمال. وقد عرفت في حلقة سابقة أن هذا الكلام مصادرة. يعني ماذا مصادرة؟ يعني عين المتنازع فيه. أنت تدعي أن مقتضي التحرك العلم، ونحن ندعي أن مقتضي التحرك هو الاحتمال. فينتهي يقول هكذا: لأن عدم المقتضي فرع ضيق دائرة حق الطاعة. ضيق يعني في خصوص الأحكام التكاليف المعلومة والمقطوعة، وعدم شمولها عقلا للتكاليف المشكوكة. لوضوح أنه مع شمول التكاليف المشكوكة يكون المقتضي للتحرك موجودان، فينتهي البحث إلى تحديد دائرة حق الطاعة. والمصنف يرى أن دائرة حق الطاعة تشمل التكاليف المشكوكة والمحتملة. الدليل الثاني الاستشهاد للأعراف العقلائية. العقلاء في حياتهم العقلائية. إذا أمر الآمر العقلائي أحد الأفراد أمر المولى عبده، هنا إذا علم العبد بأمر المولى وترك يستحق العقاب. أما إذا العبد ما علم، ظن أو شك بأمر المولى وخالف، يرى العقلاء أن عقابه على مخالفة الظن أو الشك أو الاحتمال أو الوهم قبيح. فكذلك بالنسبة إلى مولوية الله تبارك وتعالى، إذا علم الإنسان بأمر الله وخالف يستحق العقاب. أما إذا ظن بأمر الله، احتمل أمر الله وخالف، لا يستحق العقاب. السيد الشهيد أجاب في الحلقة الثانية بالتفريق بين المولوية العرفية وبين المولوية الحقيقية، بين المولوية الذاتية. الله عز وجل مولويته ذاتية، مولويته حقيقية، بخلاف المولى العرفي مولويته عرفية. وقياس المولوية العرفية على المولوية الحقيقية قياس مع الفارق، فللمولوية الحقيقية خصوصيتها. واضح إن شاء الله، نقرأ هذا المقدار الثاني أيضا للمحقق النائني، أجود التقريرات الجزء الثالث صفحة 324. الاستشهاد بالأعراف العقلائية كيف؟ يعني إن العقلاء يستقبحون الآمر، يستقبحون معاقبة الآمر لمأموره على تكليف لا يعلمه. يقولون معاقبته على تكليف معلوم صحيح، أما معاقبته على تكليف غير معلوم قبيح. وقد تقدم يعني في الحلقة الثانية في بحث القاعدة العملية الأولية في حالة الشك أيضا الجواب بالتمييز بين المولوية المجعولة وهي المولوية العرفية وحتى المولوية الشرعية، وبين المولوية الحقيقية لله تبارك وتعالى فهي مولوية ذاتية، هي مولوية حقيقية ذاتية ثابتة لله عز وجل على المكلفين. فلنا أن نقول بالتفرقة ونقول في المولوية العرفية المجعولة لا تجب الطاعة إلا في القطع والعلم واليقين، ولا تجب الطاعة في الظن والشك والاحتمال. وأما بالنسبة إلى المولوية الحقيقية المولوية الذاتية تجب الطاعة في مطلق الانكشاف، سواء كان الانكشاف بالعلم أو الظن أو الشك أو الاحتمال والوعي. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني، واتضح أن الدليل الأول والثاني للميرزا النائيني واتضح عدم تماميتهما بنظر السيد الشهيد. الثالث والرابع للمحقق الأصفهاني وسيناقشهما السيد الشهيد ثم ينتصر لمسلك حق الطاعة. الثالث ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه الله يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام. بدأنا شوي متأخرين.